بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء، عن طلق ابن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
أحسنت. قبل شرح الحديثين ورد سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول: هل المذي لونه شفاف أم أبيض؟ كذلك الودي. ذكرنا في الدرس الماضي أن المذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج بدون دفق ولا إحساس بخروجه، ماء أبيض لزج رقيق، فلونه شفاف يعني رقيق وأبيض. فالجواب هو: نعم، هو شفاف ولونه أبيض، ويخرج من الفرج عند تذكر الشهوة أو عند لمس الزوجة أو تفكر في الجماع، يخرج من الرجل كذلك أيضا من المرأة، وهذا ينقض الوضوء المذي. السؤال الثاني: هل للنساء مثل ما للرجال من أنواع الماء الخارج، مني الودي المذي؟ لا شك لا فرق بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. في الأحكام الشرعية المرأة كالرجل، إلا إذا دل دليل خاص بالمرأة، وهناك فوارق في الأحكام الشرعية، أحكام خاصة بالرجل لا دخل للمرأة فيه، وهكذا هناك أحكام خاصة في المرأة لا تكون للرجل، وهناك أكثر الأحكام الشرعية هي مشتركة. المهم هو الرجوع إلى الدليل، فكل ما ذكر في الأحاديث السابقة من أنواع الخارج من السبيلين هو للمرأة والرجل، والحكم واحد، والحكم واحد، لا فرق فيما ذكرنا سابقا إذا تكلمنا عن المسألة، فيفهم فيها، يفهم من كلامنا أنه عام للرجال والنساء. إذا وجد الدليل نذكره، هناك فرق في بعض الأحكام الشرعية، لكن هذا كله يخرج من المرأة ويخرج من الرجل أيضا، والحكم واحد. ومر معنا المني طاهر عند الاثنين، الودي نجس عند الاثنين بالإجماع، وهو ماء أيضا أو ماء أبيض يخرج بعد البول عند الرجل أو المرأة، لا يشعر به أكثر الناس لكنه يخرج، هذا يسمى الودي أيضا نجس وناقض من نواقض الوضوء. والمذي كذلك ونجس وأيضا ينقض الوضوء، والبول واضح حكمه. هذا جواب على السؤال. قبل شرح الحديث أيضا توقفنا في آخر الدرس، كان لضيق الوقت وقرب أذان العشاء، ما انتهينا من آخر مسألتين من الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ذكرنا مسائل هذا الحديث وما فيه من معاني الألفاظ، وتوقفنا عند المسألة الثالثة وهي مسألة سد باب الوسواس أو الوسوسة، وهذا الحديث أيضا دليل من أدلة هذه القاعدة، سد الذرائع أو سد باب الوسوسة في هذا الحديث، إغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساء عبادته، لإفساد طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من العبادات. وهذا الحديث دل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يستسلم للوسواس، لا يستسلم، لأن الحديث واضح: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، حركة قرقرة في بطنه، التبس عليه الأمر، هذا وسواس، لم يتيقن خروج شيء منه، لم ينتقض الوضوء، لم تبطل الصلاة، مجرد فقط حركة في البطن ونوع من الوسواس، فلا يلتفت الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني المراد من الحديث إذا حصل هذا الشك أو الوسواس، المقصود هو حصول اليقين بخروج هذا الشيء الذي هو ناقض من نواقض الوضوء. إذا لم يكن يقين في هذا الأمر فالأصل هي الطهارة، الأصل بقاء الوضوء، فلا يلتفت إلى الوسواس، لأن هذا داء عضال، هذا مرض أصيب به كثير من الناس، لأنهم فتحوا مجال للشيطان وتدرج معهم الشيطان وأشغلهم وأصابهم بهذا المرض، بهذا المرض. إذا اشتد هذا المرض بصاحبه لا يتركه بسهولة. كم من الناس هلكت، كم من الناس تركوا الصلاة، بل من الناس ارتد عن الدين، ارتد عن الدين. تأتينا أسئلة كثيرة في هذا الباب، فلا يفتح المسلم لنفسه مجال للشيطان أن يدخل عليه ويشغله بهذه الشكوك والوساوس. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، وما دام أنت على وضوء فأنت على وضوء إلى أن تجد ريحا، تشم رائحة الريح التي خرجت منك أو تسمع صوت الريح الذي خرج منك. أما مجرد شكوك، مجرد حركة، مجرد وسواس، لا تنشغل، أكمل وضوءك وأكمل صلاتك ولا تنشغل. أنت توضيت الآن على يقين أنك غسلت جميع، قمت بجميع الفرائض وأسبقت الوضوء وانتهيت، يأتيك الشيطان: يمكن كذا، يمكن ما غسلت يدك اليسرى، يمكن ما، هذه وسواس، لا تلتفت إليه، أتركه، لا تنشغل فيه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدفل عن شمالك 3 مرات وامشي وصلي ولا عليك شيء. إذا جاهدت نفسك لا يصيبك هذا المرض، لا تستسلم للوساوس، لأنه سيتعبك الشيطان بهذه الوساوس، لا تلتفت لها. فإذا قاومت مرة ومرتين واستعدت بالله عز وجل، الله عز وجل أزال عنك الوسواس، خلاص سلمت من هذا المرض، فلا تنشغل. وفي الدرس الماضي ورد سؤالان عن هذا الموضوع من الناس: من ابتلي بهذا الوسواس، هذه الشكوك في عباداته في أذكاره، لا تنشغل بها حتى تتأكد وتيقن وتتيقن أن هذا حصل، انتقض وضوءك يقينا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذا الحديث هو القاعدة. هناك أيضا مسألة رابعة، هذه تكملة للدرس الماضي، مسألة رابعة في بالنسبة لحديث أبي هريرة، دل الحديث أن الريح ناقض للوضوء، خروج الريح ناقض للوضوء، لأنه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا ليس خلاف فيه أن خروج الريح من دبر الإنسان فناقض من نواقض الوضوء. ومن الناس أيضا من يدخل عليهم الوسواس في هذا الباب أيضا وينشغل، خرج أو لم يخرج، لا، الأصل أنه لم يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا،
ومن الناس أيضا من يعتقد بأنه لا بد من غسل الدبر قبل الوضوء، وهذا أيضا ليس بسنة وليس فرض عليك أن تغسل ذاك المكان إذا خرج الريح منك، بل هو من البدع ذكره أهل العلم لأنه ليس عليه دليل شرعي. مسألة خامسة أيضا في الحديث السابق، خروج الريح أو البول أو الغائط أو المذي، هذه كلها نواقض، أربعة من نواقض الوضوء، إذا خرجت من غير مخارجها أيضا ينقض الوضوء لعموم الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم. هي تحصل أحيانا في غرف العمليات أو من أصيب بمرض انسداد مجرى من هذه المجاري فيحول إلى مجرى آخر عند أهل الطب، فإذا خرج من المخرج الآخر سواء كان عن طريق أنبوب أو عن غيره من الأشياء التي الآن في المستشفيات، إذا خرج ريح أو بول أو غائط أو مذي انتقض الوضوء، انتقض الوضوء كأنه خرج من مكانه الطبيعي. فخروج الريح أو البول أو الغائط أو المذي من غير مخارجها المعتادة ينقض الوضوء لعموم الأدلة، وهو قول جمهور العلماء. مسألة الأخيرة في الدرس الماضي أي تتعلق بأيضا نقض الوضوء، وهذه تحصل عند النساء، خروج الهواء من فرج المرأة ليس بحدث طبيعي، فالظاهر أنه لا ينقض الوضوء، خروج الهواء من فرج المرأة ليس بحدث طبيعي، هي على وضوء وخرج هذا الهواء من ذاك المكان، فالظاهر أنه لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، والأصل الطهارة، الأصل أنها على وضوء، ولا يحكم بنقض الطهارة إلا بدليل صحيح، ولا دليل على أن خروج هذا الهواء من ذاك المكان ناقض من نواقض الوضوء. هذه مسألة يسأل عنها النساء، فيقال لا ينقض الوضوء، خروج هذا الهواء لا ينقض الوضوء. وقال بذلك أبو حنيفة رحمه الله ورجحه ابن حزم وأفتى به مشايخ كبار العلماء في هذا الزمان. نرجع إلى حديثي اليوم فيما يتعلق بمسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة مس الذكر، مس الفرج، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فالحديث الأول الذي قرأه أخوكم حديث طلق بن علي رضي الله عنه الصحابي الجليل، يروي عنه هذا الحديث ابنه قيس، فالحديث سنده عن قيس بن طلق عن طلق بن علي عن والده قال: قال رجل، ذكرت ذلك هذه المقدمة لأن قيس بن طلق ضعيف في الرواية، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث أكثرهم. فعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، ويقال أيضا مسست، كلاهما صحيح لغتان في لغة العرب، مسست ذكري أو مسست ذكري، فظاهر اللفظ أنه بدون حائل، أو قال الرجل نفس الراوي شك، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، هو سؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما قال مسست ذكري عليه وضوء، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، نفس السؤال بس بصيغة أخرى، الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، هل انتقض وضوءه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء عليه، لا لم ينتقض وضوءه، إنما هو بضعة منك، بضعة يعني قطعة منك. الإنسان إذا مسك إذنه أو مسك أنفه أو مسك أصبعه ينتقض الوضوء، فكذلك أيضا إذا مس ذكره، لأنه قطعة من قطع جسمك أو جسدك. هذا هو مفهوم هذا الحديث، وأخرجه الخمسة هم أحمد بن حنبل في المسند، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني علي بن المديني الإمام شيخ البخاري قال: هو أحسن من حديث بسرة، هكذا قال.
والحديث اختلف فيه كثيرا، اختلف فيه عند أهل الحديث كثيرا في إثباته. وحكى النووي رحمه الله أنه ضعيف بالاتفاق، وهذا تساهل من الإمام النووي رحمه الله، ذكر ذلك في المجموع المجلد الثاني 42، ذكر الإجماع الاتفاق على ضعف الحديث، ورد عليه عبد الرحمن بن عبد الهادي رحمه الله المحدث الكبير، قال أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، لأنه وجد الخلاف قديما في كتابه المحرر ابن عبد الهادي، أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. فالخلاف مشهور عند أهل الحديث في إثبات هذا الحديث، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 182، في صحيح سنن أبي داود. الحديث الثاني حديث بسرة معارض لحديث طلق بن علي، حديث بسرة عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. أيضا حديث بسرة اختلف فيه كثيرا، اختلف في تصحيحه، فالحديثان مختلف فيهما، لذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا على أربعة أقوال في هذه المسألة، بل خمسة أقوال هي مسألة هذا الحديث، حديثان فيهما مسألتان أو أكثر، بس مسألة الحديث حديثين هي هل مس الفرج ناقض الوضوء، هذه المسألة الرئيسية لهذين الحديثين، هل مس الفرج مس الذكر ناقض للوضوء. هناك خمسة أقوال، خمسة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، لا ينقض الوضوء، والقول الثاني أنه ناقض للوضوء، فمنهم من أخذ بحديث بسرة، ومنهم من أخذ بحديث طلق بن علي وضعف الحديث الآخر. فمن قال قول الأول أنه لا ينقض الوضوء، والقول الثاني ينقض الوضوء، والقول الثالث إذا كان المس بشهوة ينقض، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، فيه تفصيل في القول الثالث. والقول الرابع قالوا لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء، يستحب الوضوء لمن مس ذكره. وقول خامس قال إن مسه متعمدا انتقض وضوءه وإلا فلا، إن مسه متعمدا انتقض وضوءه، ذكروا العمد والسهو، هذا قول خامس وهو قريب من القول الأول. هذه أقوال مذكورة في كتب المذاهب، وبعد البحث كثيرا في هذه المسألة والخلاف فيها من الخلاف المقبول القوي، ترجح القول الأول، ترجح لدينا القول الأول، وهو أن مس الذكر مس الفرج ينقض الوضوء، ينقض الوضوء مطلقا بحائل أو بغير حائل، بشهوة أو بغير شهوة، متعمد أو ناسي ينقض الوضوء، وهو قول الشافعي، وقول لمالك، الإمام مالك أيضا في المشهور عنه، وأيضا المشهور في مذهب أحمد، هذا أصحاب القول أن مس الذكر أو مس الفرج ينقض الوضوء، قول الشافعي وقول لمالك في المشهور عنه، وأيضا المشهور في مذهب أحمد، وهذا القول هو الأقوى في المسألة، وغيرهم من أهل العلم أيضا. وأصحاب هذا القول الذين قالوا بأن مس الفرج ينقض الوضوء اختلفوا في بينهم في الجمع بين الحديثين، حديث طلق وحديث بسرة والأحاديث الأخرى أيضا. فمنهم هؤلاء العلماء قالوا أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، فأخذوا بحديث بسرة، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا لأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن
حديث طلق بن علي متقدم هكذا قالوا، ومنهم ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي والبيهقي وابن حزم، كلهم قالوا بالنسخ، لكن القول بالنسخ فيه ضعف عند أهل العلم. قالوا لأن الأصل أن قاعد عند الأصوليين أنه لا يعني يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، وهنا في إمكانية للجمع بين الدليلين، النسخ لا يلجأ إليه أولا. لا، آخر طرق الجمع بين الدليلين هو القول بالنسخ، لكن في إمكانية للجمع بين الدليلين. كذلك قالوا أيضا التاريخ لا يعلم، كيف عرفتم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ لابد من معرفة التاريخ، تاريخ الحديث هذا وتاريخ الحديث هذا، وأنتم لا تعلمون. فهذا قولهم. لكن أكثر من قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء جمعوا بين الأحاديث، سلكوا مسلك، أقصد الترجيح بين الحديثين، حديث طلق وحديث بسرى، والجمع هو أولى، الجمع أولى عند أصحاب هذا القول. هم جميعا اتفقوا على أن مس الذكر أو مس الفرج ينقض، لكن منهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بين بالترجيح، والقول بالترجيح هو الأقوى. لماذا؟ لأن حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، لأن حديث بسرة سليم الإسناد، وحديث طلق ضعفه أكثر أهل الحديث، بل ادعى النووي الإجماع من كثرة من ضعفه. وقول البخاري حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، وهو إمام في بابه في مجاله الإمام البخاري أيضا، كذلك أيضا نقل البيهقي أيضا من طرق الترجيح أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق، لأن حديث طلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحد من رواة حديث طلق بن علي، أما حديث بسرة فقد احتج البخاري ومسلم بجميع رواة حديث بسرة. كذلك أيضا مما هو أقوى عندهم مما يرجح هذا القول أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تقويه، أما حديث طلق بن علي لا يوجد له ولا شاهد واحد. ومن شواهد حديث بسرة، حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ، رواها هذه المسألة 17 صحابيا، فله شواهد حديث بسرة. من شواهد حديث بسرة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، يعني من مس فرجه بيده فليتوضأ، وهذا حديث رواه أحمد وابن حبان وهو حسن بطرقه. كذلك أيضا شاهد ثاني حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، حسنه كثير من أهل العلم، وهو صحيح في صحيح سنن ابن ماجه 395. كذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شاهد ثالث عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، أيضا صححه كثير من أهل العلم، ورواه أحمد والدارقطني والبيهقي وإسناده حسن، صححه البخاري وغيره. شاهد الرابع أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، وهو في صحيح سنن ابن ماجه 394. كذلك حديث أبي أيوب، انظر أكثر شواهد كثيرة قوت حديث بسرة على حديث طلق. حديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، أيضا في صحيح سنن ابن ماجه 396. حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، رواه أحمد في المسند وغيره بسند جيد. هذه كلها شواهد، وغيرها أيضا ستة شواهد تقوي حديث بسرة وترجح هذا القول الذي رجحناه وهو القول الأول، من مس فرجه فليتوضأ، مس الفرج مس الذكر ينقض الوضوء، لحديث بسرة ولهذه الشواهد التي يتقوى بها وتعضده. أيضا من المرجحات حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية، حديث طلق هو البراءة الأصلية أنه لا ينقض الوضوء، أما حديث بسرة لا فليتوضأ فناقل عن البراءة الأصلية. وفي هذه الحالة الناقل عن البراءة الأصلية في حالة الترجيح مقدم على غيره. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. الأصل أن كل ما في الجسم لا ينقض الوضوء، هذه البراءة الأصلية، لكن حديث بسرة نقل البراءة الأصلية، من مس ذكره فليتوضأ، فالناقل عن البراءة الأصلية مقدم لأنه معه زيادة علم. كذلك أيضا حديث بسرة أحوط وأبرأ للذمة. هذا القول الراجح، وهذه أدلة الترجيح التي ذكرناها لكم. قول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ورجعوا حديث طلق على حديث بسرة، عرفنا سبب الخلاف. والقول الثالث الجمع بين الحديثين أنه لا ينقض الوضوء، هذا مثل القول الأول، مثل القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، لكن يستحب، لكنه يستحب الوضوء لكن لا ينقض الوضوء، هذا اختاره ابن تيمية وابن المنذر وغيرهم. والقول الرابع والأخير مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة. وقول الخامس إن مسه متعمدا نقض وإلا لم ينقض، وهو قول لبعض المالكية، واستدلوا بالقاعدة العامة أن الخطأ مغفور، إذا مسه بغير عمد فهو أخطأ من غير عمد فلا ينتقض وضوءه. لكن الآن معنا حديث بسرة، ماذا نفعل به؟ من مس ذكره فليتوضأ، أمر منه صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والحديث صحيح وشواهده كثيرة. فهذا الذي قوى هذا القول الأول. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث،
لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء من مس فرج البهيمة، لأن من الناس من يكون على وضوء ويكون عنده مثلا حلال، عنده هوش وعنده غنم وعنده كذا، قد يحتاج أحيانا، لا ينقض الوضوء من مس فرج البهيمة عند جمهور العلماء. دليل البراءة الأصلية، لم يأتي دليل بأن من مس فرج البهيمة فليتوضأ، ما جاء دليل، فلا ينقض الوضوء. المسألة الثالثة مس الأنثيين والأليتين لا ينقض الوضوء عند المذاهب الأربعة. مس الأنثيين يعني الخصيتين لا ينقض الوضوء عند المذاهب الأربعة. دليل البراءة الأصلية، لا يوجد دليل على النقض. المسألة الرابعة، المرأة كالرجل سواء في الحكم لعموم لفظ الفرج، من مس فرجه فليتوضأ، والفرج ينطبق على الذكر والأنثى، كذلك من مس ذكره هو الرجل، وقيل وذكر الرجل للتغريب، لكن الحكم أيضا للمرأة للقياس على الرجل. فالمرأة كالرجل سواء في الحكم، من مس فرجه فليتوضأ. المسألة الخامسة، من مس فرج غيره كالأم تغسل ولدها أو ابنتها ومست فرج الولد أو البنت، لا ينقض الوضوء للبراءة الأصلية لعدم وجود دليل. من مس فرج غيره كالأم تغسل ولدها، لا ينقض الوضوء للبراءة الأصلية، يعني البراءة الأصلية عدم وجود دليل، الأصل عدم النقض، الأصل الطهارة، الأصل الحل، هذه براءة الأصلية، هو دليل من الأدلة عند الأصوليين من أدلة الشرع. المسألة السادسة، مس الدبر لا ينقض الوضوء أيضا للبراءة الأصلية، وقال به مالك
ورواية عن أحمد ورجحه ابن حزم في المحلى وجاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين. مس الدبر لا ينقض الوضوء للبراءة الأصلية لعدم وجود دليل، ما جاء في الحديث من مس دبره فليتوضأ، ما جاء. والقياس على الفرج لا يصح، لا بد من دليل، والبراءة الأصلية عدم وجود الدليل، الأصل أنه لا ينقض الوضوء. هذه ست مسائل في هذين الحديثين نكتفي بها. نعم، حديث الذي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
نعم، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وهو في ضعيف سنن ابن ماجه 225، وضعفه أحمد وغيره كالبيهقي والبصيري من علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث، فهو حديث لا يصح. كذلك الألباني ضعفه أيضا في ضعيف الجامع الصغير، ضعفه في ضعيف سنن ابن ماجه 225، وأيضا ضعفه في ضعيف الجامع الصغير 5434. سبب ضعف الحديث هو إسماعيل بن عياش رحمه الله، هو ثقة لكنه خالف الحفاظ، الحفاظ رووا هذا الحديث مرسلا عن ابن أبي مليكة، مرسلا عن ابن أبي مليكة تابعي فيرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف، وهو خالفهم إسماعيل بن عياش فرواه عن عائشة متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. لكن هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. من أصابه قيء خرج منه في صلاته، لأن قال فلينصرف فليتوضأ، إذن هو في الصلاة، ثم ليبني على صلاته. إذن من أصابه، من خرج منه في صلاته أثناء صلاته قيء، قيء تعرفونه، ما قذفته المعدة عن طريق الفم من طعام أو شراب خرج من المعدة من الفم، هذا القيء. ففي هذا الحديث أن القيء ناقض من نواقض الوضوء، حديث ضعيف. كذلك الرعاف، دم يخرج من الأنف بسبب عرق، عرق من العروق داخل الأنف ينفتح فيخرج الدم، هذا يسمى الرعاف، الرعاف. من أصابه قيء أو رعاف، هذا كله أثناء الصلاة. أو قلس، القلس هو يخرج من الفم، ملء الفم أو دون ملء الفم أثناء التجشؤ، إذا تجشأ الإنسان قد يخرج من معدته إلى فمه، يصل إلى فمه شيء من الطعام أو من الشراب، سواء ألقى هذا الشيء أو بلعه، هذا يسمى قلس، لا يسمى قي، لأنه يخرج إلى الفم. أما إذا خرج مباشرة هذا يسمى قي، ما استطاع أن يسيطر عليه، خرج من معدته مباشرة، هذا يسمى قي. والقلس لا، يخرج إلى الفم فقط، إما أن يلفظه من فمه، أن يلفظه من فمه أو يبلعه، هذا يسمى قلس. فذكر القيء وذكر القلس وذكر الرعاف في هذا الحديث الضعيف، وذكر المذي، والمذي ما نحتاج لهذا الحديث الضعيف أنه ناقض، مر معنا في الدرس الماضي أن المذي جاء الأمر بالوضوء منه، بل جاء بغسل، الأمر بغسل الذكر والأنثيين من خروج المذي، فهو نجس وهو ناقض من نواقض الوضوء بالأدلة الثانية التي مرت معنا في الدرس الماضي. أما القي أو الرعاف أو القلس، هذه التي سنتكلم عنها، جاء في الحديث فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يبني، يعني لو جاءه القي مثلا في الركعة الثانية من صلاة الظهر انتقض الوضوء، يذهب يتوضأ ثم يأتي ما يبدأ من جديد، يبدأ من الركعة الثالثة يكمل ثم ليبني على صلاته. وهذا حديث ضعيف، المسألة تأتي الآن نتكلم عنها. وفي ذلك لا يتكلم، يعني ما تكلم، خرج منه القي، خرج من صلاته كأنه في صلاة الآن، وتوضأ ورجع يبني على ما سبق، هو ما تكلم، وهو في ذلك لا يتكلم في حال انصرافه، في حالة وضوءه ما تكلم. وحديث ضعيف بل مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة، حديث لا يصح، لكنه قد يفتي أو يتكلم أناس في المسألة ويقولون أن القي ناقض من نواقض الوضوء أو الرعافة أو القلب، ويستدلون بهذا الحديث الضعيف، فيقال لهم حديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أحمد الإمام والبيهقي والبصيري والألباني وغيرهم، وسبب الضعف هو إسماعيل بن عياش أحد رواته، هو ثقة لكن خالف الثقات، فحديث شاذ. والمحفوظ في هذا الحديث أن الحديث مرسل، مرسل عن عبد الرحمن بن أبي مليكة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث شاذ ضعفه أهل العلم، لا يستدل به في الدين. مسألتان في الحديث. المسألة الأولى حكم الخارج من غير السبيلين، حكم الخارج من غير السبيلين كالقيء والقلس والرعاف أو القلس أو الرعاف، ما هو حكمه؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ناقض الوضوء، واستدلوا بهذا الحديث الضعيف، وهو قول أبي حنيفة أيضا رواية عن أحمد، فيه تفصيل عندهم، قالوا لأن هذا هم يقولون بنجاسة هذه الأشياء، فقالوا كل خارج نجس من البدن فهو ناقض للوضوء، واستدلوا بهذا الحديث الضعيف. كذلك أيضا استدلوا بحديث آخر، حديث أبي الدرداء عند الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. يقول الراوي: لقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه، يقول: أنا صببت له الوضوء. إذن وحديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 76، حديث صحيح في سنن الترمذي من فعله صلى الله عليه وسلم، قاء فتوضأ، فاستدلوا أيضا بهذا الحديث. لكن أجاب الآخرون أصحاب القول الثاني بأن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، الرعاف والقي والقلس وغير البول والغائط والمذي الذي جاءت عليه الأدلة والودي غيرها لا تنقض الوضوء، قالوا لا تنقض الوضوء. وأن من قاء أو رعف أو قلس فإن طهارته باقية، وهذا قول الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، ورجحها ابن تيمية والشوكاني وابن السعدي وابن باز وغيرهم كثير من أهل العلم. وهذا القول هو الأقوى، أولا لأن الحديث الذي يأمر بإعادة الوضوء أو اللي فيه دلالة على أن هؤلاء تنقضوه حديث ضعيف، هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف لا يستدل به، حديث ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح سنن الترمذي 76 فهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أفضلية، يدل على أفضلية، لكن لا يدل على أنه ينقض الوضوء، خروج القيء أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، هو من فعله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من خروج القيء أو الرعاف أو القلس، لم يأتي به الأمر كما جاء الأمر بالنسبة للبول والمذي والودي وغيرها من نواقض الوضوء، ما جاء هنا الأمر منه، إنما هو فعل، والفعل يدل على الأفضلية. قال ابن تيمية: استحباب الوضوء من القي متوجه ظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم، قال: والفعل إنما يدل على الاستحباب، الفعل إنما يدل على الاستحباب، فيستحب لمن قاء أن يتوضأ، لكن خروج القي من المصلي أو من المتوضأ لا ينقض الوضوء على القول الراجح، هذا القول الثاني وهو القول الراجح. أولا الحديث هذا ضعيف لا يستدل به، الدليل هو البراءة الأصلية الأصل أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء إلا إذا جاء الدليل الصحيح، ولم يأتي دليل ثابت يعتمد عليه في نقض الوضوء من الرعاف والقي والقلس. هذا هو الراجح، أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، أما ما جاء هي الدليل بالأمر بالوضوء فهو ناقض للوضوء كالبول والمذي وغيرها مما دل عليها الدليل. المسألة الثانية والأخيرة في الحديث وفي درس اليوم، من انتقض وضوءه في الصلاة، خرج منه ريح أو أي شيء من نواقض الوضوء التي دل عليها الدليل، انتقض الوضوء أثناء الصلاة، هل يبني على صلاته أم يعيد صلاته من جديد؟ هذه المسألة أشار لها هذا الحديث الضعيف وتكلم فيها أهل العلم، وفيها قولان، ومن أخذ بهذا الحديث قالوا يبني، خرج منه الريح يخرج من المسجد بس بشرط أنه لا يتكلم، اشترطوا هذا الشرط، لأنه في نفس الحديث جاءت هذه العبارة، وهو في ذلك لا يتكلم، يبني على صلاته وهو في ذلك في حال انصرافه للوضوء وحالة الوضوء لا يتكلم، اشترطوا هذا الشرط، فاستدلوا بالحديث هذا الضعيف على أنه يبني على صلاته، لكنه حديث ضعيف لا يصح، حديث لا يصح، بل دلت أدلة كثيرة على أن من انتقض وضوءه يعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة. ويأتي حديث أيضا أخرجه الخمسة وابن ماجه، حديث حسن كما قال الترمذي، إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وليعد، ما قال يبني على صلاته، والحديث كلما فيه لكنه حسن بشواهده كما قال الترمذي رحمه الله، حديث حسن صحيح. والأصل عدم البناء، ما فيه دليل، لأن العمل فسد. الآن الإنسان في الصلاة في الركعة الثانية من الظهر خرج منه ريح، انتقض الوضوء، بطلت الصلاة، فيذهب يتوضأ ويبدأ من جديد، يصلي أربع ركعات من الأول، لا يبدأ بالركعة الثانية أو الثالثة من حيث انتقض الوضوء. لا دليل، الأصل عدم البناء إلا بدليل، لأن العمل فسد، صلاة بطلت، الوضوء بطل، لا دليل صحيح يدل على وجوب البناء على الصلاة الباطلة، لا يوجد دليل، هذا حديث ضعيف لا يصح، لا يستدل به، بل جاءت حديث صحيحة بالأمر بإعادة الصلاة كاملة. ومر معنا بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجلي قدم أحد الصحابة بقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ما قال ابني، قال أمره أن يعيد الوضوء، بل جاء في الحديث أن يعيد الصلاة أيضا، يعيدها من جديد، ما قاله ابني على ما سبق من صلاتك. فهذا القول الراجح، المسألة فيها قولان، من انتقض وضوءه في الصلاة هل يبني على صلاته؟ يبني، عرفنا معناها، يعني يبدأ من حيث انتهى، متى انتقض الوضوء؟ في الركعة الثانية، يأتي يتوضأ ويبدأ من الركعة الثانية، لا يعيد الركعة الأولى، هذا معناه يبني. هذا قول ضعيف، القول الصحيح أنه يبدأ الصلاة من جديد. هذا ما أردنا أن نذكرها في درس اليوم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وبلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.